بسم الله بالأبن الرغب والسلع الواحد أمين. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت في المزمور 18 من صلاة باكر، كنا خدنا جزء صغير كده اللي هو الجزء الأولاني اللي بيقول السماوات تحدث بمجد الله، وانسلك يخبر بعمل يديه يوما إلى يوم يبدي قولا وليل إلى ليل يظهر علما، لا قول ولا كلام، الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكون بلغت أقوالهم. جعلت الشمس مظلتي وهي مصاريف الخارج من صدري، يتهلل مثل الجبار الذي يسعى في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء اختفي من حرارتها. الجزء ده كان بيكلمنا عن الطبيعة اللي بتمجد بالله، والمزمور بيقول لنا السماوات هي مقصود بها الناس اللي سردهم في السماوات، الناس اللي عايشين حسب قانون السماء، قال الناس دولت يقول عنهم المزمور انهم يحدثوا بمجد الله، يوم يبدي قولا الى يوم وليلا يظهر علما لليل. وده كان بيقول لنا الجزء ده كان بيقول لنا ان الانسان في اثناء حياته في اليوم يمجد الله باقواله وبسكوته وبافعاله، وفي الليل يظهر علما لليل، ان ياخذ علم وياخذ حكمه من صلواته من قراءاته من وجوده قدام الله، تسبيحه من شكره محبته من المسيح، ان كل ده يعطيه حكمه وفهم. الجزء الثاني بيتكلم عن ناموس الله، بيقول لنا كده ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس. كل حاجة يعني حبيت تلاقي كلمة والنتيجة بتاعتها ايه؟ ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب الصادقة تعلم الأصوات، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعض، خشية الرب ذكية دائمة إلى الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، مشيئة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن. بعد هنا بيلخص لنا عمل كلمة الله في حياتنا، وازاي كلمة ربنا او الانسان اللي بيعيش وينفذ كلمة ربنا في حياته، ازاي الانسان ده ممكن يكون سبب مجد عظيم لله. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، النفس اليأسانة والنفس الحزينة تبقى محتاجة كلمة ربنا. كلمة ربنا يرد النفوس يرد النفوس، يعني زي ما احنا بنقول في اللغة الدرجة بتاعتنا يرد الروح. كلمة ربنا ترد للإنسان روحه، الإنسان يبقى يأسان كده وتعبان والدنيا قاسية عليه وصعبة عليه. كلمة ربنا الحياة حسب كلمة الله أن ترد له روح جديدة وتعطي له حياة جديدة، زي ربنا ما يسوع ما قال لنا كده في العهد الجديد، قال لنا الكلام الذي أعطيكم روح وحياة. شهادة الرب الصادقة تعلم الأطفال، شهادة الرب الصادقة تعلم الأطفال. ممكن كلنا فاكرين دانيال والثلاث فتية الإدريكين، صدرخ ومنسخ وعن دماغه. البنت لما راح الطب حب يعيشوا زي ما كانوا عايشين في اسرائيل في ارضهم في وطنهم في مدينة الملك العظيم، ولكن هم كانوا مستعبدين وكانوا تحت اوامر الملك، والملك ما كانش مدلهم اوامر صعبة، ده كان مدلهم اوامر اي انسان او اي شاب في النهر يتمناها. قال ايه الاوامر بتاع الملك؟ ان يأكل من اطايب الملك ويشرب من خمر مشروبه، يأكل من اكل الملك ويشرب من خمر مشروبه. لكن هم وضعوا في قلبهم ان هم لا يتمجسوا باطايب الملك، طب يعملوا ايه؟ قام بيه دانيال كده لرئيس الحرس وقال له اعطي عبيدك قطاني، قطاني اللي هو العبد الاسود، عبد بجده، عبد اللي بجده، لان اكل الملك بيبقى فيه بقى اطايب كتيره، والاطايب ديت تظلم النفس والعقل والحكمه. ويقول لنا كده ان هما لما عملوا كده ثلاث ست القديسين ومعاهم دانيال قالوا لرئيس الخصيان اعطي لعبيدك قطان فناكل وماء لنشرب. طب الحاجات الحلوه الثانيه؟ لا مش عايزه. قال لهم ده الملك اللي معين لكم الاكل ده، وبعدين اذا اكلت قطان هتخسوا وهتتسروا وهيبقى شكلكم وحش، والملك هيعرف ان انا باخد الاكل بتاعكم ده ليا وبعدين يقطع رقبتي. ليه تسلموا رقبتي للملك؟ فدانيال اللي عاوز ينفذ كلمة ربنا بأمانة قال له اعطي لعبيدك قطاني لمدة 10 أيام وجربنا، وبعدين اداهم قطاني العبد اللي بجد ده، اداهم عبد لمدة 10 أيام كل يوم عبد 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 اشرب ميه. ليه بعد 10 أيام لقاهم اجمل منظرا من كل الستيان واكثر حكمه من كل الصحراء والمضيق واوفر بهاء ونعمه من كل الموجودين تحت ايده، حتى انه بعد كده استخدمهم يساعدوه في خدمه كل العبيد اللي الملك بيعلمهم عشان يبقوا بعد كده خدامين عنده في القصر، لان مجموعه الشباب دولت او مجموعه العبيد دولت كان الملك جايبهم من اورشليم عشان يخدموه في القصر، افخر شباب اسرائيل. ساعات احنا بنبص للصوم انه وضع في الصحه، مع ان تبص تلاقي بس تلاقي الثلاث فتية بعد ما كانوا بيأكلوا العدس ده لمدة 10 أيام قال صحتهم كانت أحسن، والبعض يبص للصوم يقول ده احنا بنشتغل شغل جامد وشغل صعب ويحتاج لتفكير ومجهود والصوم ما بيساعدناش. فيرد دانيال ويقول على فم رئيس الخصيان ويقول لنا كده ان وجدهم اكثر حكمة. الصوم مش يضع في التفكير او يضع في حكمة الانسان ابدا، يضع لنا انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. احنا ساعات نعطف على نفسنا تحت ستار اسباب كثيرة، صحتنا شغلنا انا ما يهمنيش الاكل انا مش عارف ايه عشان بس ما نصومش يعني، لكن الانسان اللي عاوز ينفذ كلمة ربنا في حياته، الانسان اللي يحب يطاوع ربنا من كل قلبه يقول كده شهادة الرب صادقة تعلم الاطفال. دانيال والثلاث فتية ما كانوش مختلفين كثير عن كل الشبان اللي في المغرب، لكن الصوم ما تظلم زي ما جه الملاك جبرائيل فيما بعد البنيان وقال له من اليوم الاول الذي وضعت فيه ذاتك لإكمال جسدك، يعني طلب الحكمة انه سمع قلبك. ربنا سمع طلبك من يوم ما ابتديت الصوم، ومن يوم ما ابتديت تتجلل قدام الله ربنا سمع طلبك واستجيب سؤالك. قال الحكمة دي جابها دانيال منين؟ الحكمة دي جابها دانيال منين؟ قال المزمور بيقول كده: شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال. الطفل ده اللي ما عندوش حكمة أو الإنسان اللي ما عندوش حكمة، يعقوب الرسول يقول كده: من تعرض حكمة فليطلب من الله وهو يعطي بسخاء ولا يعيش. الصوم والصلاة قال يعلم الأطفال الصغار يخليهم حكمة. فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب. واحد يقول ايه؟ طب في واحد كان بينفذ فرائض الله زي ايوب؟ ده كان يقدم ذبيحة ربنا كل مساء. يقول يمكن واحد من ولادي غلط، اقدم ذبيحة واطلب رحمة واطلب معونة واطلب غفران للخطايا. يمكن يكون واحد من ولادي غلط. شوف جرى له ايه؟ صحيح جرى الايوب كتير من ورا ماشي ورا ربنا، حتى مراته زهقت منه قالت له بقى يعني الهك ده عمل لك ايه؟ جدف على الهك وموت بقى وخلاص، وارتاح من الغلب اللي انت فيه والدود اللي عمال يجري في جسدك ده. لكن في عز ضيقة ايوب كانت كلمة الله تفرح قلبه، كانت كلمة الله تفرح قلبه. ويمكن كلنا أي منكم في وقت الضيق بيقول لربنا أشكرك إن شاء الله من وراء قلبه. الإنسان اللي في وقت الضيق ويقول لربنا أشكرك هيشوف قد إيه، هيشوف قد إيه كلمة ربنا ممكن تكون مصدر تعزية ومصدر فرح ومصدر سلام في وقت الشدة مش بعد ما تعب. في وقت الشدة نفسها مش بعد ما تعب. يمكن كلنا فاكرين داود لما كان مطرود وبعد ما رجع للملك وبقى صاحب سلطان عظيم، كتب مزمور عجيب قوي بيقول ربنا ايه؟ ابلنا يا رب وجربني، نقي قلبي وكلياتي لان رحمتك امام عيني هي. ليه يا داود بتطلب من ربنا انه يجربك ويبنيك ببلاوي زي ما انت بتقول؟ قال الضيقه ديت هي اللي بتوريني قد ايه حنان ربنا عظيم. الضيقة ديت هي اللي بتخلي الإنسان يبقى موضع اهتمام الله وموضع حنان الله. عشان كده أجمل بكتير، أجمل بكتير إن أنا أطلب من ربنا وإنه ابنوني وجربني. كان ربنا لما يتأخر كده على داود شوية يقوم داود يقول له: إلى متى يا رب تنساني؟ حد أنت يا رب تسيبني من غير تجربة؟ ان الانسان من غير تجربه بيصرم ويفتكر يعني ان الدنيا اصبحت تحت ايده وتحت رجله. ابدا، ده الانسان في الوقت ده بيبقى مخدوع من ذاته وبيبقى مخدوع من افكاره. فرائض الرب مستقيمه تفرح القلب، وسقيه الرب مضيئه تنير العينين عن بعد تخليك تشوف يخليك تشوف الأبدية وانت لسه هنا على الأرض. تنير العينين عن بعض، خلي الإنسان عينه تشوف كده الأمور غير المنظورة. على رأي بولس الرسول لما يقول كده، حتى في قطنة الوقتية قادرة أن تمشي إلينا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. شفت منين المجد الأبدي ده يا بولس؟ قال عند كثرة همومي في داخل تعزياتك تلاقي نفسي، وفي الوقت نفسه يجي في آخر أيامه كده قبل ما يموت وقبل ما يشوف الأمور الموهوبة له وإكليل المجد المعدي ليه، يقول كده جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الديان العادل في ذلك اليوم. شفت منين يا بول؟ قال هو الناس، هو الناس اللي بيمشوا في نور كلمة الله أو اللي بينفذوا كلمة ربنا بأمانة. قال الناس دولت، الناس دولت تبقى عليها منورة. الناس كانت تستغرب لما كان أنبا كرولوس يقول للوحد يا سعيدي ولا بتاع ويطلع سعيدي، او يقول له حاجة وتكون مزبوط. ناس تستغرب قوي، ايه الراجل ده بيعرف يغيب ولا ايه؟ قال لا مش بيعرف يغيب، ده قوة الرب مضيئة تنير العينين عن بعض، وقوة ربنا منورة. الانسان اللي يقبل وصية الله العينين تنور، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعض. الانسان اللي يعيش حسب وصية الله، قال نور الوصية او نور كلمة ربنا، قال يبقى ساكن جواه ويبقى هو عينيه كمان منورة، يشوف الامور عن بعض. خشية الرب الذكية دائمة الى ابد الابد. الانسان اللي بينفذ وصية ربنا بيعيش فيها على الارض ده، هل بعد ما بيسيب الارض وبيدخل بقى في دايرة الابدية، هل بعد كده مش هيبقى فيه وصية؟ قال لا، هيبقى فيه وصية بس من نوع تاني. قال هيبقى فيه وصية بقى، سبحوا الرب كل حين، سبحوه جميع الامم، سبحوه سماء السماوات، المزمور اللي احنا بنصليه في اخر القداس، ان يجمع كل خليقة ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض، الكل بيخضع لهذه الوصية العظيمة، وصية التسبيح الدائم. وصية الرب مضيئة تنور العينين عن بعض، خشية الرب الذكية دائمة الى ابد الابد، احكام الرب احكام حق وعدل امان، مشيئة قلب مختارة افضل من الذهب والحجر كثير الثمن. مشيئة قلب مختارة، عمر ربنا ما بيدينا اوامر، هو بيعمل لنا مشيئته ويدينا مشورة ويفهمنا ايه هي مشيئته بس. وبعدين انا عندي حرية بقى ان انا اعمل حسب مشيئة الله او اعمل حسب مشيئتي. لو تبص كده على الثلاث فتية القديسين ان ربنا وصاهم في العهد القديم وقال لهم انكم ما تاكلوش شيء نجس ولا دمس، الناس دول نفذوا كلامهم، نفذوا كلام ربنا، نفذوا مشيئة الله اللي وصاهم بيها. عشان كده كانوا اكثر ذكاء 10 أضعاف من كل الناس اللي حواليهم، كانت صحتهم احسن 10 أضعاف من كل الشبان اللي كانوا بيأكلوا من أطيب الملك وبيشربوا من خمر بشوبه. عشان كده مشيئة الرب مضيئة، مشيئة الرب مشيئة قلب مختارة أفضل من الذهب والكسبان الذهب والحجر الكثير السم. الإلم بابا أن الإنسان ساعات كده يلاقي أن مشيئة ربنا ممكن تكسبه حاجة، فيقول لما أعمل الوصية الفلانية عشان أكسب كذا. مثلا ساعات إنسان يقول إيه، انت بتقولوا ربنا بيقول هات العشور وجربوني، ان لم افتح عليكم قوى السماء حتى تقولوا كفى كفى، ادينا باب العشور بقى لي شهرين ثلاثة اهو وربنا ما فتحش السماء ولا اداني حاجة. فين بقى الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ هل ثاني وهل صلواتي يبقى تم نتاجة؟ لو انا بعيش بالطريقة دي ابقى عبد مش ابقى ابن. لو واحد ابنه يقول لابنه شل الثلج مثلا ولا اغسل الجنينة ولا حاجة زي كده، وبعدين اخر النهار يقول له يبقى بقى انا عملت لك الشكاية دي مع الشرنار، يبقى ده ابن ولا ده عبد؟ الناس اللي نفذوا مشيئة الله ما كانوش مستنيين ان ربنا يديهم اجرة. الفتية لما نفذوا مشيئة الله ما كانوش مستنيين ان ربنا يديهم صحة او يديهم حكمة، لكن محبتهم لأبوهم السماوي هي اللي دفعتهم ان هم يعملوا كده ينفذوا مشيئة الله. كلامك يا رب غالي علينا، لازم نحترم ان احنا ما نخلفكش ولا ننزل كلمة من كلامك الارض ابدا. عشان كده الانسان اللي بيستنى اجرة، الانسان اللي بيستنى اجرة من ورا عمل بيعمله حتى لو الاجرة ديت من يد الله، اقول لكم الانسان ده مش هيتمتع بالبنى ولا الله، هيتمتع باجرة عمل بس مش هياخد البنية الحقيقية. يعني ابراهيم، تفتكر ابراهيم وهو بيقدم ابنه يذبحه كان بيقول ربنا فينا رب الخروف؟ لا ابدا، ده ربنا ادى امر واعلن مشيئه، وابراهيم قال له على عيني وعلى راسي يا رب كلامك ما يقعش الارض ابدا، فقدم اسحاق يذبحه. اذبحه على عيني حاضر. عشان كده احبائي تنفذنا لوصيه الله تنفيذ من وصية الله ما يكونش على أساس طلب أجرة. يعني تخيل واحدة كده مخطوبة وبعدين خطبة في مرة جه ما جاب لهاش هدية، تقول له انت مش عارف ان انت جاي تشوفني ما جابش هدية ليه؟ يبقى دي علاقة محبة ولا تسميها ايه؟ يكفي للإنسان شرف ويكفي للإنسان كرامة أنه يبقى منسوب لله. كفاية أوي أن الإنسان يبقى ربنا يقول له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. يكفي للإنسان أنه بلاش يبقى ربنا يقول له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، كفاية يقول له يكفي ان انت خدام عندي وانا بشغلك. فربنا يقول لي كده، الانسان اللي بيشتغل عند مثلا سواق ولا بواب ولا اي حاجة كده، اي شغلانة بسيطة كده عند واحد من رئيس الوزراء مثلا ولا حاجة زي كده، يبقى الانسان ده ايه؟ الانسان ده الناس اللي بره يبص له كده انه ده بيعرف رئيس الوزراء ده كل يوم بيشوفه ده كل يوم بيكلمه. ما بيبصوش بقى انه ده بيشتغل سواء عنده ولا خدام بسيط ولا بتاع. لا ابدا، يكفي ان احنا يكفي ان طاعتنا ربنا وتنفذنا لمشيئة الله انها تديني بنور. حتى ربنا يسوع في مرة كده التلاميذ بيقولوا له متشكرين يا رب ان انت شغلتنا معاك ولمتنا من صيد السمك وبقينا دلوقتي بنخدم معاك. قال لهم لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء وورثة. يجي بعد كده ربنا يقول لبطرس، ايه رأيك بطرس عايز سمك من نوع ايه يكون غالي كده عشان تكسب فلوس كتير؟ قول يا رب مش عايز حاجة، مشيئة قلبك افضل من الذهب والحجر الكثير الثمن. الانسان اللي بيعيش بمشيئة الله عمره ما يحتاج، عمره ما نفسه تشتهي شيء، مش يحتاج، عمر نفسه ما تشتهي شيء. ربنا يقول الحاجة الفلانية احسن ولا الحاجة الفلانية احسن، تعيش في البلد الفلانية ولا البلد الفلانية تبقى افضل. قل يا رب اللي انت تختاره، مشيئة قلبك مختارة افضل من الذهب والحجر الكثير الثمن. بيت في الجزء ده بيورينا قيمة كلمة ربنا. واللي منكم بقى بيصلي نص الليل هيتمتع بحاجات كتيرة قوي في النقطة دي. عمل كلمة الله أو ناموس الله أو القانون السماوي، ما هو ناموس يعني له يعني قانون بس قانون سماوي. الإنسان اللي بيعيش حسب القانون السماوي أن يبقى الإنسان ده سماوي، ما يبقاش من البشر اللي على الأرض. يعني لما تلاقي واحد كده عايش بالأمانة وعايش بالمحبة وعايش بخدمة إخواته وإنسان كده بينفذ كلمة ربنا في حياته، تقول الإنسان ده إيه؟ ده مش من الأرض اللي إحنا عايشين فيها ديت ولا من كوكب آخر يعني؟ لكن هو مش من كوكب آخر، لكن هو وصية ربنا اللي خلت شكله كده يبقى شكله سماوي. عشان كده داود يلخص ويقول كده عبدك يحفظها وحفظها ثواب عظيم. كفاية يا ربي ان انت خلتني عبد عندك. مع ان ربنا يشهد عن داود فيما بعد يقول وجدت قلب داود ابن يسه حسب قلبي. داود يقول له كفاية يا رب اشتغل عبد عندك، كفاية ربي اعمل زي ما انت عايز، كفاية ربي ان انا امشي وراك، كفاية ربي ان انا احفظ وصاياك، وصاياك تنور عيني وتنور قلبي وتديني قناعة وتديني رضا وتديني شكر وتديني عطايا سماوية معاها. اقول لك لا اريد على الارض شيء. طب كفاية كده داود؟ الا ابدا. لكن يرجع داود مع تنفيذ الوصية ربنا بيدقق جدا ان هو يفرح قلب ربنا قدام عطاياه كتير. عشان كده يمكن تفتكروا داود كان باستمرار يقول لربنا ايه؟ بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطاني؟ اعمل لك يا رب قدام الحاجات الجميله اللي انت اديتهالي. داود في تدقيقه في حياته يقول كده الهفوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة يا رب تطهرني. مش كفاية داود انك بتنفذ وصية ربنا، الا في بعض الاحيان بتكاسل، في بعض الاحيان مشيئتي كده بتبقى مش حاضرة مع مشيئة ربنا على خط مستقيم 100%. ساعات كده بعطف على ذاتي او بشتهي حاجات تسهل. عشان كده بيقول لربنا الهفوات من يشعر بها، الهفوات الصغيرة، الأفكار الغبية البسيطة اللي بتخطر على بالي. نفسي يا رب الأفكار دي ما تخطرش على بالي. نفسي يا ربي اي حاجة تغيرها لا ترضي صلاحك انك تبعدها عني. الهفوات المبتكرة من يشعر بها من الخطايا يا رب تغفرني. الاديتين الاديتين اللي بيحبوا الجهاد البسيط اللي احنا بنجهده بامانه, يعني انا بقول باستمرار كده ان الفرق بيننا وبين الاديتين ان هم كانوا امنا في تنفيذهم لوصية الله, ان هم كانوا مخلصين في تنفيذهم لوصية الله. اخلاصهم ده هو اللي خلاهم يبقوا مرفعين عن ارض الخطية وارض الشقاء, وكانوا عايشين في السماء وهم لسه رجلهم بتدوس على الارض. يعني مريم المصرية اللي كانت زانية زانية وكانت رايحة القدس لانها شافت في المينا في اسكندرية المركب وهي طالعة القدس, وشافت شبان كتير رايحين يحتفلوا بعيد الصليب في القدس, فقالت فرصة اروح القدس. بس ما كانتش رايحة يعني عشان تاخد بركة عيد الصليب, كانت رايحة عشان في شبان كتير وممكن يرضوا شهواتها اكتر. مريم المصرية ديت لما ما قدرتش تخش الكنيسة وشعرت انها الوحيدة المنبوذة اللي يد الله تترفض انها تدخلها الكنيسة, خرجت. هي كل ما تدخل زي ما انت عارفين الكفة, كل ما تيجي داخلة الكنيسة كده بتلاقي حاجة زي الكل بتلاقيها كلها بره. حصلت مرة واثنين راحت خرجت وقفت في حتة بعيد كده وافتكرت خطاياها وتعافت نفسها وطلبت من الست العذراء انها تطهرها من خطية الزنا اللي اتسلط عليها دي. مريم المصرية دي بعد ما عملت زي الست العذراء ما قالت لها قدرت تخش الكنيسة, وبعد كده بقى عندها قوة تقدر تطلع الصحراء لوحدها ولا تخاف من ديب ولا تعبان ولا شيء. مش كده بس, عاشت في الصحراء 45 سنة ما تشوفش وش انسان, 45 سنة ما تشوفش وش انسان والله عنها ويدافع عنها, ولما تجيلها افكار شريرة يقويها ويثبتها ويفرحها لانها عملت وصايات. لدرجة انها لما قابلت الكف يتيمة وقالت لي تعالي السنة الجاية بالمناولة, جالها في المكان اللي قالت لها اللي قالت لها عليه, وفضل مستني بس لقاها على البر الثاني. طب هتعدي ازاي؟ رسمت المية بعلامة الصليب وعدت نهر الأردن ماشي فوق المية. مريم المصرية دي كزانية لكن وصية ربنا اللي سمعتها على بق الست العذراء لما وجدت قلب جيد وقلب مريم المصرية دي كان اترفعت عن ارض الخطية, اصبحت مش بتدوس على ارض الخطية, اصبحت محمولة على اجر الله الابدية, اصبحت مش هي اللي بتقاوم الخطية ده ربنا بيدافع عنها. يعني في بداية تبسها تقول ان الشياطين كانت تصور لها اعمال النجاسة اللي كانت عايشة فيها ليل نهار وبتتمتع بيها, فكان جسدها يقشعر من المناظر الرضية اللي الشياطين بتمثلها قدامها, وكانت تصرخ لربنا وتقول له اعني. وربنا في مرة قال لها ارشمي علامة الصليب ترسم علامة الصليب مريم المصرية الزانية، مريم المصرية الزانية ترسم علامة الصليب كده، كل المناظر اللي قدامها تتبدل. الآية اللي بتقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، ده مش إن ربنا ينصرك على أعدائك ولا يوريك فيهم يوم ولا من عارف إيه، لا أبدا، بيكمل المحبة، يكمل المحبة اللي جوه قلب الإنسان. تعرفوا سر بعثنا إن إحنا يوم مع ربنا ويوم مع العالم، مش مخلصين لربنا قوي، أنا على الأقل كده كلم الروح أحسن. عدم إخلاصي لربنا في تنفيذ وصية الله بكل القلب هو ده اللي بيجيب لنا الضعف. وأفضل ساعات الإنسان يقول ليه ساعات كده الواحد يقوم وبعدين من ثلاثة يقع وبعدين يقوم وبعدين ثلاثة يقع، إلا لما بقول نعمة ربنا ترفعني تبقى شايلاني على إيديها، وبعدين لما تسيب إيد ربنا وأروح للخطية أو لخالف ربنا بأي صورة من الصور الضعف يجيني فأصغر أو فأتفهم الشهوات الرضية الغبية اللي بتلاعب أفكاري. عشان كده القديسين اتسموا قديسين لان هم ثبتوا في يد الله، ما خرجوش عن مشيئة الله. كل فكر يطلعهم عن مشيئة الله كان يرفضوه بقلب قوي. عشان كده نلاقي حياتهم مختلفة عننا كتير قوي. انهفاف من يشعر به، داود مش عايز ولا الهفوات تخطر على باله. الخطايا المستترة، من الخطايا المستترة يا رب تطهرني، طهرني عشان ما كنش سبب عار ليك. او يقول الرسول ما يوجهنيش الكلمة اللي بيقولني فيها بسببكم يجدف على اسم الله. داود لما شعر بمحبة ربنا وحنانه وعطف عليه قال يا ربي نفسي ما كنش عار ليك ابدا، نفسي يا رب اعمل لك حاجة قدام الخير وقدام المحبة كتير اللي انت بتهني. بعدين يقول من المتكبرين احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ اكون بالعيب واتنقى من خطية عظيمة. المتكبرين دول ايه بقى؟ دول ناس بره ولا جوه؟ قال لا، ده المتكبرين جوه هنا، اللي بره دول كلهم قديسين. كتير قوي نعتذر في خطايانا او في اخطائنا، اصل فلان مرضتني وانا اضطريت اشتمه، انا بس كنت هقلع له عينيه، بس يعني قلت ربنا بيطلب رحمه فقلت بلاش اعمل كده فشتمته، يعني هو بس مركزني يعني. مش عارف حصل ايه وانا عملت ايه، يبقى انا مش بعترف. داود بيقول ربنا من المتكبرين احفظ عبدك، من افكار المتكبرة احفظ عبدك، من طمع كبرياء قلبي احفظ عبدك، من امالي المرتبطة بالارض المرتبطة بمجد زايل احفظ عبدك، من افكاري اللي بتشتهي اللي في ايدين الناس ومش راضية باللي عندها احفظ عبدك. داود لما بيطلب من ربنا ويقول من المتكبرين احفظ عبدك، المتكبرين دول مش بره، ده جوه، افكاري وشهواتي وزنوني ومحبتي للمديح وكل دولت حضارات عمالة تحاربني من جوه، من دول احفظ عبدك. اذا كان ربنا بيسمح ان حد يظلمني، اذا كان ربنا بيسمح ان حد يضايقني فعشان ينبهني عايز يقول لي ما تربطش روحك ولا تربط امالك ولا تفكر في مستقبل على الارض لا تصنعوا تدبير للجسد. ربنا عايز يقول لي باختصار يعني لا تصنعوا تدبير للجسد. الجسد ده هيمشي الدود بكره يمصمصه. كل اللي على الارض ده كله هيدول وهتنحل جميع العناصر محترقة. كل ما يرى وقتي كل الامور التي ترى وقتية اما التي لا ترى فهي ابدية. عشان كده ربنا لما بيسمح ان في تجربة تحصلت اعرف ان ده خيرك. ده مش وحش. واحد بيقول ايه طبعني لما اخد تيكت يبقى وادفع مثلا $100 النهارده التيكت بكام؟ لما اخد تيكت يعني يبقى ايه ده الفيد ربنا في ايه ولا بيعلمني ايه ما؟ ده انا ما عملتش حاجه غلط بظن. طب انت ظلمت كم مره؟ وانت ظلمت ناس كم مره؟ وانا غشيت كم مرة؟ غشيت ربنا او غشيت حد من اولادي كم مرة؟ يمكن ربنا بيقولني افتكر كده شوف كده الضريبة دي تنفع ولا لا. حتى لو ما كنتش بتغش حتى لو ما كنتش بتظلم مش جاي الظلم ده يخليك ترفع عينك كده لصليب ربنا ويوريلك كده صورة جميلة للمسيح فيها يقول كده ظلم اما هو فتظلم ولم يفتح فاه. هل مستعد تقبل الظلم زي المسيح؟ هل انت عضو في جسد المسيح؟ اذا كان المسيح مظلوم وانا عضو في جسده فاذا الظلم وقع عليا يبقى مفيش حاجه غريبه حصلت اعرف ان اي ضيقه من اي نوع ربنا بعتها لك ولخيرك ولمصلحتك. وتعرف لو انت تنتبه وتاخد بالك ان الضيقه دي جايه من عند الله صدقني في ساعتها من غير ما حد يكلمك من غير ما تقرا في الانجيل هتبص تلاقي تعزيات الله ترفعك كده وتخلي قلبك يفوح رائحة شكر. داود لما بيقول ربنا من المتكبرين احفظ عبدك حتى لا تسلط علي حينئذ اكون بلا عيب. العيب والضيق كله بيطلع من جوه من هنا مش من الناس من بره مش من الناس اللي بيضايقوني لا ابدا. لو الانسان واثق لو الانسان بايمانه كده شايف يد الله اللي بتدبر كل شيء زي ما احنا بنقول في صلاه الشكر ضابط الكل مفيش حاجه تجرالك من غير اذن ربنا عمرك ما تتضايق من انسان. لكن هتشوف يد الله بتحرك كل انسان وبتحرك كل الظروف ان كانت ضدك او لمصلحتك لكن على اي حال هتشوف يد الله وراها خير وراها حنان كتير. ان ما كانش لتنبيه للتوبة يبقى لاداب اجرة صبر واشتراك في الم المسيح وفي الظلم اللي حصل للمسيح من غير سبب ومن غير اي خطية عمل. حينئذ اكون بلا عيب اتنقى من خطايا عظيمة. وهي الضيقات دي فعلا وظيفتها كده انها تنظف الانسان. الضيقات دي زي النار تنظف الذهب والفضة من الشوائب اللي فيه تخليه يلمع يبرق كده. فالضيقات دي يعني انت لما تشوف واحد صديقة كده وصابر وشاكر ربنا على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال تقول يا كلام الواحد شاف المسيح النهارده في فلان، الواحد شاف المسيح النهارده في فلان اللي فيه عمر بطئه ده ما يشتكي، عمر بطئه ما يطلب معونه او يطلب تعزيه من انسان، لكن كل رجاء وكل اتكال على الله. عشان كده الواحد يشوف فيه صوره كده من صور المسيح. امشي مئذ اتنقى من خطايا عظيمه وتكون جميع اقوال فمي وفكر قلبي مرضي امامك. كثير اوي احبائي خطايانا بتبتدي من الفكر، خطايانا بتبتدي باستمرار من الفكر. الشيطان يخليني اظن سوء بحد والمخ يبتدي يشتغل وبعدين يبتدي يفترض حلول. مع الأبدية ان انا مرجعك من الارض بافكاري تاني. عنده وقلت كان يحكي عن واحد من الشباب كان بيعترف عنده، كان عايش بكلمة واحدة، بيقول رغم ان هو كان عايش بكلمة واحدة لكن كان يقول في اعترافاته كده انه ما سقش خطيه ما عملهاش. وبعدين في يوم حلم ان المسيح زعلان منه قوي ومكشر كده في وشه، ففح مجموع من الحلم وراح لاب اعترافه وقال له اخطيت انا عملت وسويت. يقول في الليله اللي وراها حلم ان المسيح جاي عليه كده وبيبتسم له، فيقول ان الشاب ده لما شاف ابتسامة المسيح جري كده وحضنه وابتدى يدوق في المسيح. وبعدين بص لقى المسيح راح حضنه هو روكر وبص لقى ان هو طالع للسما. فحن انه فرحان جدا وحس ان ربنا رد عليه وقبله وعاش مدة طويلة فرحان بربنا. وبعد شوية رجع لأبا اعترافه قال له انا رجعت وقعت تاني. قال له ليه؟ قال له عيني ضاغط ورا العالم. وراح الدار وحبس نفسه هناك 3 ايام من غير اكل ولا ميه. وكان بيطلب ايه؟ كان بيقول له نفسي ارجع لحضنك يا رب تاني، نفسي اتنقى من خطايا عظيمه، نفسي اتنقى من الخطايا اللي بتجرني للعالم تاني. وكان مصمم انه هيفضل صايم لحد لما يشعر برضا ربنا عليه، مش لحد ما حدث يا ابدا. كان رايح الدار وكان عنده انبع قلبه عظيمه كده انه ينقطع من الاكل والشرب لحد ما يرضى عليه ان ربنا ياخده، وانه مش عايز اعيش بقى، يا اما ترجعني لحضنك تاني يا اما مش عايز اعيش على الارض دي تاني. لكن ربنا ما صبرش عليه كتير وما سابوش في التعب ده كتير. بعد 3 ايام بالظبط راح لاب اعترافه تاني وقال له انا حسيت ان ربنا رد عليا عشان كده انا هنزل لشغل تاني. على قد اصرار الانسان، على قد عزيمه الانسان، على قد احساس الانسان بمحبة الله، على قد ما هيكون عنده قوة تخليه يبقى ثابت. مفيش شهوة تبعده، مفيش فكرة تشده بره حضن ربنا ابدا، مهما كانت صورتها او مهما كان الشيطان بيزينها بشكل معين. قالها بس تلاقي فرحة الانسان بالله، يعني الانسان في الوقت ده مش هيبقى حاسس بجمال الشهوات وبيحرم نفسه منها، لا ابدا، ده هيبقى احساسه بحنان الله ومحبة الله اعظم بكتير واجمل بكتير في عينيه من كل شهوة ارضية او من كل كرامة ارضية او من كل عطايا الارض مهما كانت. ده كملت وما كانش ناقصه حاجة، لكن حاجة الوحيدة اللي كان بيترجاها انه يفضل في حضن ربنا على طول وبس، لانه معك لا اريد على الارض شيء طب انت ناقصك ايه داود؟ انت عندك ملك وسلطان وعظمة كل ما يتمناه اي انسان. اما ابدا نفسي يا رب افضل في حضنك وبس، نفسي اعيش جوه حضنك وبس. كل اللي بره ده كلام فاضي، كلام ما يجيبش للانسان لا فرح ولا سلام ابدا. عشان كده احبائي المزمور 18 ده بيوصف الطريق لحضن الله بطريقة مختصرة. وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعض، تخليك تشوف السكة، تخليك تشوف الجد الضيق، تخليك تبقى عندك إيمان وصبر وعندك عزيمة وقوة تصميم انك لازم تخش من الباب الضيق ولازم تستحمل لكل فيه، لان الانسان اللي ذاق تعزيات الله ما يقدرش يلاقي حاجة ابدا ممكن تعوضه عن تعزيات الله مهما كانت الحاجات دي عظيمة لإلهنا المجد الدائم الى الابد. الدرجة الأعلى من التلمذة هي أن يصير الإنسان مسيحي، حتى أن سبت أعمال الرسل لأننا كده ودعوا التلاميذ أولا مسيحيين بأنفسهم. لما تلاميذ المسيح دول كله أو حياتهم وطريقتهم كملت مع المسيح قال سموهم مسيحيين. احنا طلعنا كده خدنا لقب مسيحيين يمكن من غير تلميذ. لكن الخطوة اللي قبل ما ابقى مسيحي، الخطوة اللي تسبق ان انا ابقى مسيحي حقيقي من كل الأمر ان انا ابقى تلميذ للمسيح. بعدين بيقول لنا كده ان الانسان اللي عاوز يبقى تلميذ المسيح لازم يترك كل شيء، لازم يترك كل شيء، محبة الاب والام والاخوات وابنه وابنته حتى نفسه، حتى نفسه، لان اللي بيعطلنا عن تبعية المسيح هي نفسنا وكل ما يتعلق بها، نفسنا يعني ذاتنا. يترك حتى ذاته، حتى ذاته، والذات هي شكل كبير قوي من الأنانية. الأنانية عشان كده المسيح بيركز قبل ما يقول يحمل صليبه ويتبعني قال يترك 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 حتى نفسه وبعدين يقدر يتبع المسيح. الجهد باستمرار مربوطة بالأرض، كل أهدافها مربوطة بالأرض، كل أملها وتعلقاتها مربوطة بالأرض، كأن يبقى اللي بيحب ولاده ده بيعمل ايه؟ قال برضو بيربطهم بالأرض، عايز ولاده يبقوا ناجحين، عايز ولاده يبقوا كويسين، عايز ولاده يبقى لهم قيمة في المجتمع، عايز ولاده يبقوا ليهم درجة معينة في نظر الناس. ايه ده كله برضو بيربطنا بالأرض. واحد من الأباء رحم الاباء بيتكلم على النقطة بتاعة يبغض اباه وامه واخوته، زي ما ربنا بيقول كده من يأتي الي ولا يبغض اباه وامه وامرأته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه. بيقول هو المسيح ممكن يوصينا باننا ابغضه او اكرهه؟ يبغض يكره، ولكن في مثل حلو قوي يذكروا عن الست دميانة. الست دميانة كرهت ابوها امتى؟ كرهت ابوها لما انكر المسيح، قالت له كان احسن يجي خبر موته ولا ان هو ينكر المسيح. هل هي كده بتكرهه؟ لا. قديس أرجينوس لما أبوه راح للاستشهاد أنبعت له رسالة، لأن الأب ده كان مسؤول عن 7 أخوات العلامة أرجينوس وست أخوات تانيين. قديس أرجينوس بعت لأبوه حتة ورقة صغيرة كده في السجن وقال له احذر أن تغير قلبك من جهة الاستشهاد بسببنا. بيكره ابوه عايز يدين الاستشهاد؟ قال لا، دي محبة في المسيح، دي محبة، محبة تربط الانسان بالمسيح. هو صحيح من مصلحته ومن مصلحة اخواته ان ابوه يرجع ويشتغل ويأكلهم، لكن هو القديس أرجينوس لما بعت لابوه قال له كده كان شايف مجد السماوات شيء ونبض الارضيات فيه، عشان كده يقول له احذر ان تغير قلبك من جهة الاستشهاد بسببنا. محبة المسيحية شيء، انما احب الاولاد يكونوا مربوطين بالمسيح شيء، وانما اللهم نصوم الصيام 43 يوم. خدوا بالكم من صحتكم، يعني مش لازم تصوم الاول برضه، يعني ربنا استمع للجسد يعلمنا خدوا بالكم من جسدكم وكده. يبقى دي محبة مسيحية ولا محبة جسدية؟ قال لا، دي محبة جسدية، دي مش محبة مسيحية. واحد تاني من الاباء شاف كده ان محبة اللحم والدم، قال انها محبة تمشي كده متوازية مع الارض، ولكن شاف محبة الله تمشي كده من الارض للسماء، يبقى الشكل ده ايه؟ قال يبقى الصليب. محبة القريب الاب والام والولاد وكل المحبات الجسدية تمشي متوازية مع الارض، مع محبة الارض. ولكن المحبة اللي تربط قلب الانسان بالمسيح تمتد من الارض، من مكان الانسان للسماء، فيبقى المحبة ديت اذا ما كانتش مربوطة بصليب ربنا يسوع، والصليب معناه ايه؟ ترك الحياة، ترك كل شيء حتى الحياة، يعني الشهدة. الشهدة اللي كانوا بيروحوا الاستشهاد دولت، يقول عنهم بولس الرسول في رسالته للعبرانيين، لم يحبوا حياتهم ولا حياتهم، ولا حياتهم كانت ثمينة عندهم، ولا نفسهم مكرمة ثمين نفسهم، ولكن كانت محبة المسيح هي العنصر الاساسي والواضح جدا في حياتهم. عشان كده قدروا يتركوا كل شيء، يعني الست رفقة ولا الام دلادي لما تقدم 5 اولاد للمسيح، تقدمهم كده على مذبح الاستشهاد، قال ديت هي ديت المحبة الحقيقية، وهي ديت اول خطوة في التلمذة للمسيح. لان ربنا يسوع يقول كده في انجيل يوحنا، يسوع وهو عالم ان ساعته قد اقتربت، اذ احب خاصته احبهم الى المنتهى. وبعدين يقول ايه؟ هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له حياة ابدية. الحب معناه بذل وترك، المحبة معناها ترك وبذل وتضحية من اجل اللي انا بحبه. فالانسان المسيحي ده انسان احب المسيح بكل قلبه، عشان كده ما عادش يفكر في حاجة تاني، ما عادش يفكر في اي حاجة تاني ابدا، مفيش اي حاجة تاني تاخد اهتمامه، لان كل المحبة موجهة لربنا يسوع، ومن خلالها يقدر يحب كل الناس، يقدر يحب كل الناس. حتى الست دميانة وهي بتقول لابوها ان كان احسن لها ان يجيلها خبر موته من ان هو ينكر المسيح، هي كانت بتحبه مش بتكرهه، لا ابدا. شوف المحبة الجسدية عملت ايه؟ شوف محبة يعقوب ليوسف ابنه. يعقوب ابو الاباء او ابو الاصباط كان بيحب يوسف قوي، المحبة دي عملت ايه؟ محبة الجسدية دي عملت ايه؟ قال لك خلت اخواته كرهوه، وخلت اخواته يدعوه، وخلت اخواته مش طايقين يوصفوه. محبة الجسدية كده، ما بيبقاش فيها حد عدل. الانسان اللي بيمشي ورا عواطف جسده او عواطف البشرية، قال تبقى كل محبته مربوطة بالارض وبالجسد، وتبقى محبة ممكن اقول انها مفسدة الى حد كبير جدا. عشان كده اي اول شرط من شروط تبعية المسيح والتلمذة للمسيح ان احنا نتعلم من المسيح، نشوف هو عمل ايه ونتبع خطواته. زي ما بيقول بولس الرسول نتبع خطواته. ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله الرب يسوع ونمشي وراه زي ما هو يعمل احنا نعمل. مفيش لينا ذات مفصولة ومفيش لينا رأي مختلف عن رأيه. هو يقول كلمة احنا نعمل بيها من غير ما قاله طب وفيها ايه يعني لما نعمل كذا، وفيها ايه لما نأجل الصوم اسبوع، وفيها لما ايه نفطر يومين ثلاثة وهكذا. ميبقاش فيه ذات ثانية، لكن يبقى الانسان سلم كل مشيئته للمسيح من ثقته في المسيح وفي كنيسته. قال الانسان يسلم كل المشيئة للمسيح. يبقى الخطوة الثانية هي انكار الذات. الخطوة الاولى هي ترك كل شيء، ترك كل شيء محبة المسيح. نمرة اثنين انكار الذات، بمعنى ان الانسان ما يكونش له ذات مستقلة، لكن بيتعلم من المسيح وبيعمل زي المسيح ما بيعمل من غير مناقشة ولا كلام. يعني لو سمعت واحد ولا بيحلف ولا حاجة، لكن يقول لك صدقني الكلام كده مظبوط، تقول عليه ايه؟ ما مسيح ولا بيحلف ولا يشتم ولا له اسلوب مختلف، لكن زي المسيح ما بيتكلم هو يتكلم. حتى بطرس لما مسكوه يوم صليب ربنا يسوع يوم الخميس العصر بالليل، لما مسكوا بطرس كانت التهمة الموجهة ليه كلامك زي كلامه. دي التهمة الموجهة ليه، انت بتتكلم زيه، طريقة كلامك زي كلام المسيح، هي دي التهمة الموجهة لبطرس. الانسان اللي انكر ذاته الملوك اسلوب حياة غير اسلوب اللي بيحبه. الناس اللي احب المسيح انكروا ذاتهم لدرجة ان هم اصبح زي ما المسيح بيعمل هم بيعملوا. عشان كده لما رأى التلاميذ سموهم مسيحيين، ترقية اللي خدوها التلاميذ ان هم سموهم مسيحيين. انكروا الذات يخلي الانسان في النهاية زي بولس ما كان بيقول كده عن نفسه، لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا. طب ارادتك بولس وشخصيتك بولس، هل هو في اجمل من ارادة المسيح وفي اقوى من شخصية المسيح؟ لما الانسان كده يبقى لابس المسيح ويبقى تابع وتلميذ للمسيح. حتى بولس في الاول يقول عن نفسه ألست رسولا، بيستخر كده يعني، ألست رسولا، ألست حرا، ألست مثل باقي الرسل؟ وبعدين بولس لما علاقته زادت مع المسيح يقول ايه؟ ما قالش انا تلميذ المسيح، بقى كان يقول ايه؟ عبد يسوع المسيح. ما حصلش تلميذ، ما كانش يسمي نفسه حتى تلميذ، كان يسمي نفسه عبد. التلميذ يعني رب قريبه او اقل من معلمه شويه، يعني زي ما ربنا يسوع يقول ليس التلميذ افضل من معلمه ولا العبد افضل من سيده. التلميذ ما يبقاش افضل من معلمه، لكن بيتعلم من معلمه فيبقى اقل شويه، لكن رب قريبه من معلمه. لكن بولس لما محبة المسيح او تلمذته للمسيح كبرت، قال سمى نفسه ايه؟ عبد. ملوش اي ارادة، ملوش اي ذات، ملوش اي فكر منفصل. حتى انه يقول عن نفسه كده لنا فكر المسيح، لنا فكر الطريقة اللي بيفكر بيها المسيح. عشان كده لما تحتار في حاجة اما تحتار في تصرف او عمل اسأل نفسك كده، لو كان المسيح مكاني كان عمل ايه؟ تقوم على طول تقدر تعرف ايه اللي المسيح يرشدك بيه او ايه اللي المسيح يقول لك تعمله عشان تبقى تلميذ حقيقي للمسيح. من النقط المهمة كمان في التلمذة للمسيح هي الاعتراف. الاعتراف، الاعتراف يعني ايه؟ لما اروح اقول لابونا اخطيت انا، سرقت انا، زنيت انا، عملت كذا كذا، لا. الاعتراف بيسبقه نقطة مهمة جدا وهي التوبة. التوبة هقول نقطة كلمة صغيرة عن التوبة. سبب التلمذة. التوبة بتعمل ايه؟ التوبة اولا قبل ما بتعمل ايه؟ التوبة اولا هي زي ما قال الانجيل كده، كونوا كارهين للشر ملتصقين بالخير. التوبة مش معناها ان انا ما عملتش خطايا. في ناس يعني مش بيعملوا خطية لكن مفيش في قلبهم محبة المسيح. التلميذ اللي بيتبع المسيح، التلميذ اللي بيتبع المسيح كل شر وكل شبه شر يبعد عنه. محبة المسيح مش عشان انا محملش هم الخطية او الخطية متفكتش عشني، لا ابدا. في ناس يعني مش بيعملوا خطية زي الشجر اللي في الشارع مثلا، ما يقدرش يعمل خطية. مش عشان هو بيحب المسيح ما بيعملش خطية. التراب اللي في الشارع اللي انا منه ما بيعملش خطية. مش معنى ان الانسان ما يعملش خطية ان هو تائب، لا ابدا. الانسان اللي ما بيعملش خطية من قبل محبته للمسيح هو ده التائب. الانسان اللي ما بيعملش خطية من قبل ان يصير تلميذ حقيقي للمسيح هو ده التائب. الانسان اللي ما بيعملش خطية حتى تكمل فيه صورة المسيح هو ده الانسان التائب. وبعدين يبقى سهل قوي تيجي بعد كده ايه النقطة الصغيرة بتاعت ايه؟ الاعتراف. الانسان يلاحظ كده ان اول ما بيعترف بيحس كده اذا كان الاعتراف بانكسار قلب ومجلة، باحساس ان انا بخطيتي جرحت المسيح، او اذا كنت بفكر فكر كبير ابحثيت اتنين شوك على راس المسيح، او اذا ايدي اشتركت في عمل بطال يبقى ايدي بقت مسمار في ايد المسيح. اذا كان الاعتراف بانكسار قلب واحساس ندامة على الجراح والصليب اللي انا سيلته للمسيح، الانسان يشعر ايه؟ اكن كان فيه كده ستارة قدام عينه والثالث ستارة تطلع عن السماء والثالث، يبتدي الانسان يشعر ايه هي السماوات وايه هي السماء وايه هي الامور اللي المسيح وحدها لينا وايه هي الامجاد اللي بيتكلم عنها بولس الرسول ويقول خفة ضيقتنا الوقتية. يعني الانسان اللي بيتبع المسيح بتلحق الضيقات، بيقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. يشوف ايه يعني المجد الابدي ده والضيقات الوقتية دي تساوي ايه بالنسبة للمجد الابدي ده. لو الاعتراف يسبقوا توبة بندامة ومحبة للمسيح وخوف ان انا اهين كرامة المسيح لان كل الناس عارفه ان انا مسيحي. اذا ما كنت الناس تعرف ان انا مسيحي، انا عارف ان انا مسيحي. اذا ما كنت الانسان يبقى ياخد باله ان خطياتي بتهين كرامه المسيح، هبص الاقي كل حاجه سهله، كل الخطايا تبقى سهله. ايه يعني؟ بس تلاقي نفسي تقول ايه يعني، ما دي بسيطه ودي كل الناس بيعملوها ودي كذا ودي كذا، وادي نفسي حل في كل خطيه في كل مصيبه بعملها. الاعتراف تلمذة على مستوى عالي بقى، تلمذة على مستوى عالي، لان الاعتراف بيشيل الستاره اللي بيني وبين ربنا، ويبقى تلميذ مباشر للمسيح. ابقى تلميذ مباشرة كده، مفيش حد في الوسط بيني وبين المسيح، زي ما بيقول سفر اشعياء: يكون في اخر الايام ان لا يعلم كل واحد صاحبه وكل واحد ابن مدينته قائلا اعرف الرب، لان الجميع يكونون متعلمين من الله. كلهم بيتلمذوا للمسيح مباشرة، يتعلموا من الله مباشرة. الاعتراف بيشيل الغشاوة او الستارة اللي بيني وبين ربنا ديت، وتخليني اقدر اتعلم المسيح مباشرة. ودي توصلنا لنقطة صغيرة كده، ان التلميذ يحتاج كتاب. اي تلميذ في علم النهاردة بيتدرس من غير كتاب؟ الانسان اللي يتبع المسيح ده محتاج كتاب انجيل، محتاج معلم وهو ربنا يسوع نفسه، متعلمين من الله، محتاج الروح القدس الذي يأخذ من المسيح ويعطينا. التلميذ ده محتاج كتاب ومحتاج معلم ومحتاج روح قدس عشان يتعلم الطريق بتاع السماء. عشان كده تلاقي انبا تسوي مثلا الطابع بتاع حياته قال كان مسبوق كده بحياة ارمية، لانه انبا تسوي كان بيحب اي سفر ارمية، كان يقرأ سفر ارمية كتير اوي، فحياة ارمية اتطبعت كده على حياة أنبسطول. قديس يوحنا فم الجهد كان متأثر جدا بمعلمه بولس، كان متأثر جدا ببولس الرسول، حتى ان ناس كتير قوي كان لما يوحنا فم الجهد يبتدي يفسر رسائل بولس الرسول كان يسمع مسيح يكلمه، كان بولس الرسول نفسه كان يجي يكلمه ويفهمه الامور المخفية والامور اللي واسع فهمها. الناس دولت تتلمذوا على اخرين، ولكن خدوا بالكم ساعات الاب او الام يحب ان اولادهم يتلمذوا عليهم زي ما احنا بنعمل. انت تعملوا ممكن تكون التلمذة ديت مثل المسيح، ممكن التلمذة دي ما تكونش للمسيح. حتى اننا نلاقي في بعض الاحيان ان في اباء وامهات طلعوا بطريقة معينة، اولادهم لما ابتدوا يمشوا مع المسيح بطريقة مختلفة عن اللي هم كانوا عايشين بيها، قتلوهم، قتلوا ولادهم. اقربها امبارح في اول امبارح كنا بنتكلم عن، كان السمستر بيتكلم عن ابنة نصفين، ابوها كان بيخاف عليها وجاب لها حكمة ومعلمين ومرسلين عشان يعلموها الحكمة اللي تعلمها ابوها، عمل لها قصر كبير قوي وابتدى يعلمها. فهي كانت في وحدتها كده كانت تطلب من الله وتقول له فين انت يا ربي عشان نفسي اعرفك. فربنا بعت لها ملاك وقال لها ابعثني ليوانا استدعت اليوانا وهي تقلق على طريق المسيح طريق جديد. خاف لما ولدنا ينسف كتا غيرنا نكرههم لدرجة فليس فرين ده قتل بنته لما عرفت انها ابتدى تمشي كتا غير اللي هو مسيحنا. عشان كده بولس الرسول بيقول لنا لما بيقول لنا تشبهوا بي قال كده تشبهوا بي كما انا بالمسيح. اللي ما تلاقوهوش من المسيح فيا يعني لما تلاقوا فيا حاجه ما هياش موجوده في المسيح انسبكم منها. تشبهوا بي كما انا بالمسيح. عشان كده اللي بيتلمذ ناس لازم يكون حذر جدا لئلا يربطهم بذاته مثل المسيح. التلمذة امر مهم جدا لدرجة ان ربنا يسوع قبل صعوده للسماء ارسل تلاميذه وقال لهم كده اذهبوا للعالم كله واكرزوا لهم بالانجيل وعلموهم وتلمذوهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. اذا التلمذة لجميع الامم كل الناس يعرفوا المسيح وما يعرفوش المسيح مش بتاع كنيسه بس يعني مش بتاع كنيسه بس اللي تلمذه للمسيح لا ابدا حتى الناس اللي بره ده مطلوب مننا كمسيحيين ان احنا نتلمذ جميع الامم للمسيح كل الناس اللي ما وصلهمش خبر المسيح وكل الناس اللي ما يعرفوش عن المسيح احنا مسؤولين كلنا مسؤولين ان احنا نوصل لهم رسالة المسيح ونوصل لهم ان هم هيفرحوا وهيلاقوا سلام كتير وهيلاقوا محبة كتير في تلمذتهم لربنا يسوع. عشان كده احبائي ربنا بيوضح لنا نقطة مهمة جدا في اول الانجيل اللي قريناه النهارده انجيل معلمنا لوقا اصحاح 14 وبيقول لنا كده من ياتي الي ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا لا يقدر ان يكون لي سبيل لان كل ديت امور معطله. الانجيل يقول لنا بعض الاحيان اعداء الانسان ايه؟ اهل بيته. ايه اهل بيته دول؟ مراتي وعيالي يعني؟ قال لا ابدا ده مشاعري وعواطفي وذاتي اللي عايزه تخلي اهل بيتي دولك احسن ناس خانين الناس. ويبقى هم كبير قوي لو حد قال علي حاجه او لو سمعتي تستخد شويه او لو حد مش عارف عامل اولادي ازاي ولا حدث كثيرة اللي بنشوفها في الكنيسة بتقورة صعب قوي. حد نبه ابني بس انه ما يجريش في الكنيسة ولا ما يعملش دوشة ولا كذا ازاي هو يكلم ابني؟ طيب كلم ابنك انت عشان حديث كلمه. محبتنا لولادنا لأهلنا المحبة بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان خلينا كده عمالين بندور في ساقية مقفولة كده دايرة مقفولة وتتكلم عن محبة المسيح. عشان كده يريد الكلام الاول اللي ربنا يسوع بعد كل النهاردة يفتح لنا طريق ان احنا نبتدي كلنا نقول يا ربي من النهاردة نصير تلاميذ يعني زي ما تقول ليس لنا مشيئة شخصية ولا مشيئة فردية لكن لتكن مشيئتك في كل حين حتى في نفسي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.